لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى إليكم أخواني الأفاضل أن جمعنا وإياكم في هذا المكان الطيب مع إخوان لنا طيبون، نتذاكر ونتدارس ونتناصح في دين الله سبحانه وتعالى. وما أجمل وأحسن من هذه المجالس إخواني الأفاضل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فإن هذه إخواني الأفاضل من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. حديثي في هذه الجلسة الطيبة حول موقف من مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أكثر مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم في سيرته وفي هديه عليه الصلاة والسلام. هذا الموقف إخواني الأفاضل فيه من الوفاء، فيه من الموعظة، فيه من التذكرة والقرب من طاعة الله سبحانه وتعالى، والتفكر أن كل أمر وكل نعمة هي من الله سبحانه وتعالى. مهما بلغ في المسلم من عمل، ومهما أحس أنه عمل من عمل صالح، فإنه يكون محتاج ومفتقر إلى ربه سبحانه وتعالى، لأن الله هو الهادي. لذلك يقول عبد الله بن رواحة: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فالله سبحانه وتعالى هو صاحب الفضل وصاحب المنة علينا سبحانه وتعالى. هذا الموقف جاء بعد غزوة حنين، وقد كثرت الغنائم في يد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بلغت إخواني الأفاضل الإبل أكثر من 6000 من الإبل، وأكثر من 40,000 من الغنم، وغير الذهب والفضة، وكذلك من السبي النساء والأطفال وما إلى ذلك. فإن هذه من أكثر الغنائم التي حازها النبي صلى الله عليه وسلم في معركة من المعارك. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم حدثاء عهد بإسلام، وهم سادات العرب وسادات القبائل. فإن غزوة حنين إخواني الأفاضل جاءت بعد فتح مكة بقليل، فإن فتح مكة كان في رمضان، وغزوة حنين كانت في آخر شوال. وانظروا إخواني الأفاضل إلى قرب الوقت، حتى بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوزع من الغنائم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم من هديه ومن طريقته أنه يتألف سادات العرب وأسياد الناس وأمراء القبائل، حتى يكون هذا المال وهذه الغنيمة سبب في ثباته على الإسلام وحبه ورغبته في هذا الدين العظيم. لذلك أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن 100 من الإبل، وأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى أبا سفيان 100 من الإبل، وأعطى معاوية بن أبي سفيان 100 من الإبل، وأعطى يزيد بن أبي سفيان 100 من الإبل. لاحظوا يا أخوان، وهو يوزع هذه الغنائم حتى أن العرب وأسياد القبائل اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتزعوا منه بردته عليه الصلاة والسلام واضطروه إلى جذع شجرة، وقال يا أيها الناس ردوا علي عباتي، ردوا علي بردتي، فإنكم لن تجدوني بخيلا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. طبعا هذا العطاء، هذه التوزيعات على هؤلاء الناس الذين للتو دخلوا في الإسلام، الغاية والحكمة منها واضحة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وزع هذا كله لم يبقى عنده شيء، هو الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذ شيئا من هذه الغنائم. لذلك وجد الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، أهل المدينة، الأوس والخزرج، أولئك الأصحاب الكرام الأخيار، وجدوا في أنفسهم أنه لم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذه الغنائم، فتحدثوا في ذلك. فقال بعضهم والله لقد وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه، والله لقد وجد الرسول صلى الله عليه وسلم قومه، يعني بعد 8 سنوات منذ أن هاجر من مكة إلى المدينة، والآن رجع إليهم ووجد قومه وبلده وأهله وأقاربه. فقال بعضهم لبعض والله لقد وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه، أي وجدوا في أنفسهم أن النبي لم يعطهم شيئا من هذه الغنائم. لذلك أخواني الأفاضل، جاء سعد بن عبادة وهو سيد من سادات الخزرج رضي الله عنه وارضاه، وكان شجاعا صريحا صادقا، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا في أنفسهم شيئا من توزيع هذه الغنائم، وقد قالوا لقد وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأين أنت يا سعد من هذه المقالة؟ يعني أنت هل وقع في قلبك ما وقع في قلوبهم؟ فقال هذا الصحابي الصادق الصريح ما أنا إلا رجل من قومي يا رسول، ما أنا إلا رجل من قومي، يعني الذي وجدوه أنا وجدته في نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن اجمع قومك، اجمع الأنصار في مكان، مكان كذا وكذا، ولا يأتي معكم غيركم، فقط الأنصار. فلما اجتمعوا جاء سعد بن عبادة وقال إن القوم قد اجتمعوا لك يا رسول الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه، قيل أبا بكر وقيل عمر وقيل عثمان وقيل علي، بعض الصحابة وقيل العباس، فجاءهم عليه الصلاة والسلام. وتأملوا إخواني الأفاضل هذا الموقف وهذا الكلام، وكيف كان حديث الصاحب لأصحابه والأخ لإخوانه، والوفي للأوفياء من الأنصار. فحمد الله عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه، ثم قال عليه الصلاة والسلام ما مقالة بلغتني عنكم يا معشر الأنصار، ألم آتيكم ضلالا فهداكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي، وفقراء فأغناكم الله بي؟ وماذا يجيبون الأنصار والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم هذا الكلام الذي هو حق؟ كان جوابهم رضي الله عنهم وأرضاهم من الأدب من الوفاء أن يقولوا الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن، أي لله ولرسوله المن والفضل، ماذا عسانا أن نقول؟ ما تقوله هو الصواب وهو الصحيح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قادر أن يكتفي بهذا الكلام بعد أن استسلموا وقالوا ما قال، ولكن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو صاحب الخلق وهو الوفي، قال: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا: وبماذا نجيبك يا رسول الله؟ قال: أول والله لو قلتم لصدقتم وصدقتم، والله لو قلتم ما سأقوله لكم الآن لصدقتم وصدقتم. ألم تأتنا طريدا فآويناك؟ ألم تأتنا طريدا فآويناك وفقيرا فآسيناك ومحاربا فدافعنا عنك بأنفسنا وأولادنا؟ وهم ماذا يقولون؟ لا يجيبون إلا بما كانوا يقولون في الأول: الله ورسوله أمن، أي لله ولرسوله المن والفضل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار. وهنا أخواني الأفاضل الجواب على أصل الموضوع كله. انظروا أخواني الأفاضل، أن المسلم إذا وجد أن أخاه قد أخذ عليه من في خاطره شيء، لابد أن يبرر، لابد أن يشرح، لابد أن يوضح، لا يعتمد على المحبة فقط، لا يعتمد على الثقة، وإنما يشرح كل ما في الموضوع حتى يزيح ما وقع في قلب صاحبه وصديقه. فقال: يا معشر الأنصار، أوجدتم في أنفسكم في لعاعة كنت أتألف بها قوما على الإسلام ووكلتكم إلى إيمانكم وإسلامكم؟ يعني أنا لماذا وزعت هذه الغنائم بهذه الطريقة؟ وزعتها لأناس أريد أن يكون هذا المال وهذه الغنيمة سبب لثباتهم على الإيمان والإسلام، لأنهم للتو دخلوا في الإسلام والإيمان. وأما أنتم فأنتم أهل الإسلام وأنتم أهل الإيمان وأنتم أهل النصرة الذين برهنوا على إيمانهم بالغزوات وبالمعارك وبالدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والكراع والإبل وتذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، والله لو سلك الناس فجا وسلك الأنصار فجا لسلكت فج الأنصار. اللهم اغفر للأنصار وأولاد الأنصار وأولاد أولاد الأنصار. قال: فبكى القوم حتى اخضلت لحاهم، رضي الله عنهم وأرضاهم. انظروا أخواني الأفاضل إلى هذا الوفاء، إلى عتب الأصحاب والأصدقاء، إلى هذا الرسول الكريم الرحمة المسداة، القدوة لنا في كل خلق كريم عليه الصلاة والسلام. كيف يجتمع مع أصحابه؟ كيف يبرر لهم فعله؟ وهو المؤيد بالوحي، هو أفضل مخلوق وأحب مخلوق إلى الله سبحانه وتعالى. كان قادرا عليه الصلاة والسلام أن يقول لسعد بن عبادة: ما قاله قومك وما وقع في نفوسهم فيه من الغلط والخطأ، لأن الذي يتصرف في الغنائم ويعطي هو رسول الله بوحي من الله، ويكتفي بهذا الكلام. ولكنه يعرف عليه الصلاة والسلام منزلة إخوانه وأصحابه، فجمعهم وجاءهم وطيب خواطرهم وشرح لهم هذا الموقف وهذا الفعل ولماذا فعل ولماذا وزع، وما المقصود من هذا التوزيع؟ وذكرهم عليه الصلاة والسلام بحالهم الأول قبل الإسلام، وذكرهم وأعلمهم بمكانتهم بعد الإسلام، وكيف أنهم قريبين من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول يحبهم، وأنه لا يرضى أن يقع في قلوبهم شيء من الضيق أو من الحزن. لذلك أتى إليهم وشرح لهم وبرر لهم، وهذا من مكانتهم العظيمة رضي الله عنهم وأرضاهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل عند المسلمين قاطبة. لذلك كان من وصاياه عليه الصلاة والسلام أن حب الأنصار إيمان وبغضهم كفر ونفاق، أنه أوصى عليه الصلاة والسلام أنه يحسن إليهم ممن تولى أمر المسلمين، وأن يكف عن مسيئهم، وهذا من مكانتهم وما قدموه للدين والإسلام. هذا الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم عظيم جدا إخواني الأفاضل، بما يجعلنا نحن دائما نقتدي بهذا الخلق الكريم من تعاملنا مع أصحابنا، مع أصدقائنا، مع إخواننا، وأننا نشرح ونبرر ونذكر الأمور ونضع النقاط على الحروف ونضع الأمور في موضعها الصحيح. هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان من حال الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم أعلنوا بصوت واحد أنهم يقولون رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما ونصيبا، رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما ونصيبا، رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما ونصيبا، وما أعظمه من نصيب وما أعظمه من قسم قسمه الله لهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان أن يقول والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، والله لولا الهجرة التي هاجرت بها من مكة إلى المدينة، وهي من أعظم الأعمال التي يتقرب بها العباد المهاجرون إلى الله في تلك أو في ذلك الزمان، قال والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اللهم اغفر للأنصار، اللهم اغفر لأبناء الأنصار، اللهم اغفر لأبناء أبناء الأنصار. ونحن نكرر هذا الدعاء إلى يومنا هذا، ونقول رضي الله عن الأنصار وغفر الله لهم وجزاهم خير الجزاء بما قدموا وضحوا واستشهدوا في ميادين المعارك دفاعا عن دين الله وعن رسول الله وعن المسلمين، حتى وصل لنا هذا الدين كما ترون. وكذلك المهاجرون رضي الله عنهم وأرضاهم الذين هاجروا وقاتلوا واستشهدوا وضحوا حتى أوصلوا لنا هذا الدين، فرضي الله عنهم وأرضاهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا ما عندي إخواني الأفاضل في هذه الليلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يسير على هدي النبي وعلى هدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإياكم الله يبارك فيكم.